لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث الباب كلها، وتكلمنا على الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وتكلمنا على ما فيه من الفوائد والأحكام، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الحديث الثاني في الباب وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه القصة وهي قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر كما حدث في غزوة خيبر وغيرها قد تكررت أكثر من مرة، ولذلك نجد أن الحوادث مختلفة في الأحاديث التي قرأناها ونقرأها في هذا الباب. وذكرنا عددا من الفوائد الفقهية والأصولية في حديث أبي هريرة، وسنتم اليوم إن شاء الله بقية الفوائد التي يمكن أن تستفاد من أحاديث هذا الباب. في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يدوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: أنا سأقرأ الحديث بسرعة وبعد ذلك نرجع إلى تفصيل فقراته. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم صار ثم سار، صححوها عندكم، قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيا. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضاءة فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حتى حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. قال: ودعا بالميضأة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في المضأة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن الملا كلكم سيروى. قال: ففعل. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليشرب، فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى الناس الماء جامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع. إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث، فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. ونحن قد تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بهذا الحديث من الرجال الذين ذكروا في إسناده، وإنما قرأناه الآن بسرعة لكي نقف على تفاصيل، على مجمل القصة والموضوع. عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه القطعة من الفوائد أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة في أمر من الأمور يستحب له أن يخبر بها جنده، أن يخبر بها الكبيرة ويخبر بها الصغير، ليكون الجميع على أهبة واستعداد، لأنهم ربما كانوا يتوهمون أنهم سيسيرون فترة وجيزة وبعد ذلك يستريحون، فإذا طال بهم المسير فوجئوا بشيء ما كانوا يتوقعونه. فيندب لأمير الجيش أو لقائد الأمة إذا كان يريد عملا من الأعمال تشاركه فيه الأمة أن يخبرهم، إذا وجد المصلحة في هذا أن يخبرهم بما هو مقدم عليه من العمل حتى يكون على بينة من الأمر، وحتى يأخذوا عدتهم لما سيقدمون عليه من هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم، قال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. أما قوله تأتون الماء إن شاء الله غدا، ذكر المشيئة امتثالا لأمر القرآن الكريم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم، وفيه استحباب أن يقول الإنسان إن شاء الله إذا عزم على فعل أمر من الأمور أو ترقب أمرا من الأمور في المستقبل. وتأتون الماء إن شاء الله غدا. قال: فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، أي ما يلتفت أحد إلى أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل، بهار يعني انتصف، وأنا إلى جنبه، يسير إلى جانب ركب النبي صلى الله عليه وسلم، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنعاس هو مقدمة النوم، ليس نوما وإنما هو مقدمة النوم، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته بسبب النعاس واسترخاء المفاصل في الجسد، مال عن الراحلة. قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: فدعمته، أي أقمت ميله، لما مال أقام ميله، دعمه، صار كالدعامة له، وهي ما يوضع تحت الشيء من أجل أن يستند الشيء إليه، فجاء من تحت النبي عليه الصلاة والسلام ودعمه حتى اعتدل على راحلته. قال أي أبو قتادة: ثم سار حتى تهور الليل، تهور الليل وذهب أكثر الليل، مال مرة ثانية صلى الله عليه وسلم عن الراحلة، مال عن راحلتي. قال: فدعمت من غير أن أوقظه، يعني كان يدعم النبي عليه الصلاة والسلام برفق حتى يعتدل ودون أن يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، أي حتى كاد يسقط عن راحلته صلى الله عليه وسلم، فأتيته، أبو قتادة يقول: فأتيته فدعمته، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام لشدة الميلة وطبيعة الدعم في مثل هذه الحالة. فرفع رأسه فقال: من هذا؟ أي الذي دعمني؟ قال: أبو قتادة. قلت: أبو قتادة؟ قال: في هذا بيان استحباب قول المرء إذا سئل وقد طرق الباب، إذا سئل من، أن يقول أنا فلان، ولا يقول أنا فيسكت، وإذا كانت له كنية فلا مانع أن يكني نفسه. قال: قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، لأنه دعم النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، دعا له، قال له: حفظك الله بما حفظت به نبي. الباء هنا السببية، أي بسبب حفظك لنبيه، حفظك الله بسبب حفظك لنبيه. قال: وفي هذا إشارة إلى أنه يستحب للإنسان إذا عمل معه إنسان آخر معروفا أن يكافئه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن إذا لم يجد الإنسان شيئا يكافئ به معروفا صاحب المعروف فليدعو له، فالدعاء يكون بمثابة الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا دعا له، قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي منفردا مع أبي قتادة، والناس في طبيعة الأسفار يتباعد بعضهم عن بعض، سواء كان التباعد بمسافة طويلة أو بمسافة قصيرة، طبيعة الركب والمسافرين إذا سافروا، ولكن لا يبعد بعضهم عن بعض كثيرا بحيث تنقطع أخبارهم. فقال لأبي قتادة وهم في آخر الليل، قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ يعني الناس يروننا أم نحن لا يرانا أحد في هذه الحالة؟ ثم قال مرة ثانية، قالوا: هل ترى من أحد، يعني هل ترى أحدا من الركب ممن هو معنا؟ قلت، يعني أبو قتادة قال: قلت: هذا راكب، أي واحد أرى، ثم قلت: هذا راكب آخر. هذا الدليل على أنهم كانوا متباعدين تباعدا يسيرا بحيث يرى بعضهم بعضا، وإن كان الأول لا يرى الآخرة، لكن كل واحد من الجماعة يرى بعضهم بعضا. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا 7 ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق، ذهب إلى داخل فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا، أي أمر بعض أصحابه كما مر معنا في الحديث السابق في حديث غزوة خيبر، قال لبلال: اقلأ لنا الفجر، فجلس بلال مقابل الفجر كما بيناه في الدرس الماضي حتى غلبته عيناه فنام. هنا لم يبين من الذي كلأ لهم الفجر، من الذي رقب الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: احفظوا علينا صلاتنا، لكن الجميع قد نام وهم في سفر، والوقت في آخر الليل، وهم طيلة الليل يمشون، وإذا كان الإنسان يمشي طوال الليل ونام في آخره، يعني ليس من السهل أن يستيقظ بسرعة. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، أي ناموا جميعا ولم يستيقظوا لصلاة الفجر حتى بزغت الشمس واشتد حرها، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين، هذا كله تكلمنا عنه نحن، القصة من هنا تكلمنا عنها في الدرس الماضي. فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا فسرنا. في الدرس الماضي قلنا هذه الفقرة تدل على أنه لا يجب قضاء الصلاة التي تركت بعذر، لا يجب قضاؤها على الفور، لأنه لو كان يجب قضاؤها على الفور لأمرهم بقضائها ثم بالمسير، لكنهم قال لهم سيروا، مع أن الصلاة قد فات وقتها وتتصلى قضاء. قال: اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة، الميضاءة هي الإناء الذي يتوضأ به، ثم دعا بميضاءة كانت معي، هذا المتكلم هو أبو قتادة، يقول: دعا بميضاءة، الإناء الذي يتوضأ به كان مع أبي قتادة، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، وهذا يشير إلى أنها لم تكن مليئة بالماء، فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، أي أنه توضأ وضوءا ليس كالوضوء العادي، ليس كوضوء الرفاهية العادي حينما يكون الماء متوفرا بحيث يستعمل الإنسان الماء بدون تحرز لكن بدون إسراف أيضا. أما هنا توضأ وضوءا دون وضوء، أي أنه توضأ وضوءا أسبغ فيه الوضوء وأتمه، إلا أنه دون وضوء الإنسان الذي يتوضأ والماء متوفر بين يديه. قال وبقي فيها شيء، بقيت الميضاءة شيء من الماء بعد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاءته، قال لو خذ هذه الميضاءة بما بقي فيها من الماء واحفظها علينا فسيكون لها نبأ، أي أن هذه الميضاءة سيكون لها شأن في المستقبل. وما أعلم أبا قتادة في هذا الحديث بغير ما نسمعه الآن، سيكون لها نبأ، معنى ذلك أن أمرا ما سيكون لهذه الميضاءة. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأتي معنا الآن أن الركب جميعا قد شرب من هذه الميضاءة ولم ينضب ماؤها بل بقي فيها ماء، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون من أمر هذه الميضاءة في المستقبل. وهذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير، ما كان يعلم الغيب، ولكنه يعلم من الغيب ما يعلمه الله، فإذا أطلعه الله على بعض غيبه فإنه يعرفه. ولذلك لما تعرف قصة الناقة، لما شردت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وصار بعض المنافقين يرجف ويقول النبي نبي ولا يعلم أين ناقته، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا ما أعلم الغيب ولكن الله أعلم، الآن الناقة موجودة في المكان الفلاني وحبلها ملفوف على الشجرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فذهبوا فوجدوا الناقة على ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما أطلعه الله على كل الغيب، لكن بعض الغيب يطلعه الله تعالى عليه، فما أطلعه الله تعالى عليه يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قد أطلعه الله تعالى على ما سيكون من شأن هذه الميضة، فأخبر به أبا قتادة دون أن يبين له ما هو الذي سيكون في المستقبل. قال احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ، وبالفعل في اليوم الثاني كان لها نبأ عظيم، وذلك أن الركب جميعا شربوا منها ولم ينضب ماؤها، ومثل هذا تكرر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجد في الطعام ووجد في الشراب ووجد في المزادة. سيأتي معنا في الحديث الذي وراء هذا في حديث عمران بن حصين أن المرأة أيضا أخذوا مزادتها وتوضأوا منها وشربوا وملأوا أوانيهم، ومع ذلك لم ينقص ماء المزادة شيئا. وفي قصة اللبن أيضا لما دعا أصحابه صلى الله عليه وسلم أهل الصفة إلى البيت وشربوا من إناء اللبن جميعا وبقي في الإناء بقية، هذه حوادث تكررت، معجزات مادية للنبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام، نعم المعجزة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، وكان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأوتي من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر، وكان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزات الأنبياء السابقين معجزات مادية، ما تكن موتهم ولم يبق منها إلا أخبارها التي نقرأها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الأساسية هي القرآن الكريم بجوانب إعجاز متعددة فيه، سواء كان إعجاز لغوي أم كان إعجازا علميا أم كان إعجازا غيبيا أم كان إعجازا في جوانب أخرى من جوانب الكون والحياة. نعم، ولكن ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له معجزات مادية، فقد كانت لنبينا عليه الصلاة والسلام معجزات مادية، من هذه المعجزات هذا الذي نتحدث عنه الآن، فقد أخبر أبا قتادة بأنه سيكون لمضاءته شأن، بالفعل كان لها شأن كما أخبر. كل من يسمع هذا النبأ ثم يرى مصداقه دون أن يرى يعني شيئا آخر سيعلم أن هذا نبي، أولا بإخباره عن الغيب، وثانيا بوقوع ما أخبر على نحو ما أخبر به. وقد تعددت هذه الواقع، وهناك معجزات مادية أخرى وكتب صنفت خصيصا لمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعدين قال فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، أي بعد أن ساروا ونزلوا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال بالصلاة. في حديث أبي هريرة الذي قرأناه في الدرس الماضي ما ذكر الأذان، قال ثم أمر بلالا فأقام الصلاة. وقلنا هناك إن عدم الإقامة ليس دليلا على أن الأذان ليس بمشروع، لأن الحديث يبين بعضها بعضا. فترك الأذان هناك وذكر الأذان هنا، قال ثم أذن بلال بالصلاة، معنى هذا أن الأذان والإقامة يشرعان في الصلاة المقضية كما يشرعان في الصلاة المؤداة. وكونه لم يذكر هناك، ذكرنا هناك تعليلين، يحتمل أن الراوية لم يعلمه، محتمل أن الراوية علمه ولم يذكره، هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث، محتمل أنه لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا في تلك الواقعة بأن يؤذن، لبيان الجواز، لبيان أن الأذان مندوب وليس بواجب. نعم، وهنا يعني بين أنه أمر بلالا بالأذان فأذن. نعم، ولم يذكر الإقامة، فما ذكر هناك لم يذكر هنا، وما ذكر هنا لم يذكر هنا، والأحاديث كلها يتم بعضها بعضا. ولا بد من الجمع بين الأحاديث بمثل ما ذكرنا من التخريجات. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، قلنا هذا دليل على مشروعية قضاء النافلة، صلى ركعتين نافلة، نافلة الصبح قضاء. ثم صلى الغداة، المراد بالغداة صلاة الفجر، وفيه دليل على أنه يجوز أن تسمى صلاة الفجر بالغداة. قال فصنع كما كان يصنع كل يوم، أي في صلاة الفجر لما قضاها صنع كما كان يصنع كل يوم. هذا فيه إشارة إلى أن صفة القضاء تكون كصفة الأداء، يصلي الصلاة قضاء كما يصليها أداء. فإذا كان يقنط في صلاة الفجر أداء فإنه يقنط فيها قضاء. وقال بعض الناس مما يفيده هذا الحديث، قالوا إذا أراد أن يقضي الصلاة فإنه يقضيها كهيئتها لو أداها، وهو لو أداها في وقتها فصلها جهرا. معنى ذلك إذا أراد أن يقضيها في النهار فإنه يقضيها جهرا لظاهر هذا الحديث. بعض العلماء قال الصلاة تقضى كما تؤدى مطلقا، حتى إذا كان يجهر في الأداء فإنه يجهر في القضاء، إذا كان يسر في الأداء فإنه يسر في القضاء. واستدلوا بهذه الفقرة من هذا الحديث، إلا أن أصحابنا جميعا وغير أصحابنا على أن الصلاة التي تقضى في النهار تكون سرية، والصلاة التي تقضى في الليل تكون جهرية، لما هو معروف من أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. فإذا أراد أن يقضي صلاة الفجر بالنسبة لغير السر والجهر يكون القضاء كالأداء، يقنط بها ويصليها كما كان يصليها أداء، بينما بالنسبة للسر والجهر يصليها سرا لأن صلاة النهار صلاة سرية. فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا بعد الصلاة، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا؟ إن هم يقولون إيش عملنا بأنفسنا، منا ولم نتخذ على صلاة الفجر، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم فقال أما لكم في أسوة، أنا مثلكم، أنا نمت كما نمتم، أما لكم في إسوة، أي لا تحرجوا على أنفسكم في أمر فعله معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيّن أما إنه ليس في النوم تفريط، إنسان يفرط عندما يترك الصلاة متعمدا يتركها بغير عذر، أما إذا نام وفاتته الصلاة النوم ليس فيه تفريط. نعم، ولا سيما إذا نام في مثل هذه الحالة، لا على معنى أنه ينام متعمدا قبل أذان المغرب ينام ويستيقظ بعد العشاء ويعملها عادة، هذا والعياذ إصاف مثل هذه الحالة، هذا معنى آخر كبير، لكن إذا غلبته عيناه فنام ليس في النوم تفريط. نعم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. أما قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، فيه دليل على أن النائم ليس بمكلف، وهي مسألة اتفاقية بين العلماء، النائم ليس بمكلف، سواء أخذناها من هذا الحديث أم أخذناها من قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، أو ما شابه هذين الحديثين من أحاديث أخرى كثيرة، ليس في النوم تفريط. باتفاق العلماء النائم ليس بمكلف. طيب، ما دام ليس بمكلف، ما دام النائم ليس بمكلف، كيف يقضي الصلاة؟ لماذا قضى الصلاة؟ الصبي لما كان غير مكلف حينما يبلغ لا يجب عليه قضاء الصلاة، لأن ما استقر في ذمته لأنه كان غير مكلف. والمجنون في أوقات جنونه إذا صح من جنونه ما يقضي الصلاة التي تركها أوقات الجنون، لأن ما استقر في ذمته حتى يجب عليه قضاؤها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها في الحديث السابق، وفي هذا الحديث فليصلي حين ينتبه لها. كيف أمره صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة مع أنه ليس مكلفا حالة النوم، ليس في النوم تفريط والقلم مرفوعا عنه بالاتفاق، كيف كلف بقضاء الصلاة؟ قال التكليف بقضاء الصلاة ليس، نحن عندنا مسألة أصولية في أصول الفقه، وأنا قلت لكم في الدرس الماضي هذا الحديث فيه فوائد أصولية وفيه فوائد فقهية، عندنا مسألة في أصول الفقه، القضاء، هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ يعني حينما يقول الله تعالى للمؤمن صلي الصلاة في وقتها، إلا أنه لم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها فات وقتها، هل قول الله له صلي الصلاة في وقتها معناه إذا لم تتمكن من صلاتها في وقتها اقضها؟ هل الأمر بالأداء أمر بالقضاء؟ إذا أذرت بأداء شيء ولم تتمكن من أدائه على وجه المشروع، هل معنى ذلك أنك تقضيه بنفس الأمر؟ الأمر واحد، صلي أنا، صلي الظهر في وقتها، ما تمكنت من صلاته في وقتها، هل تفهم من قوله صلي الظهر في وقتها أنك إذا لم تصليها في وقتها يجب عليك قضاؤها؟ هل يجب عليك القضاء بمجرد الأمر بالأداء؟ أم أن الأمر بالقضاء لا يثبت بالأمر بالأداء، بل الأداء يجب عليك الأداء، فإذا لم تؤدي تقف تقول إيش أعمل، أنا فاتت على طافت الصلاة، ماذا أعمل؟ لا أعلم، حتى يأتي الشارع ويقول لك مرة ثانية اقضي الصلاة التي فاتتك. فالقضاء لا يكون بالأمر الأول، وإنما يكون بأمر جديد. هذه المسألة الأصولية، تطبيقها الآن أو مما يستدل به عليها، النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، معناها غير مكلف، معناها غير مكلف. طيب ما دام غير مكلف، كيف قال للناس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، وقام وصلى بهم الصلاة مع أنه غير مكلف؟ قال بعض الناس هذا دليل على أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، وفي حالة التكليف ما كان مأمورا بالأداء، فكيف قضى؟ قال قضى الصلاة بأمر جديد،
لولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بقضاء الصلاة لما قضوها.
نعم، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه دليل لما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، فلا الاعتراض لماذا أمر بالقضاء؟ قال وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول. ومن العلماء قال الأمر بالأداء أمر بالقضاء، الأمر بالأداء أمر بالقضاء، يعني إذا أمرك بأداء شيء يجب عليك أن تقضيه بهذا الأمر. واستدلوا بظاهر هذا الحديث وذلك أنهم صار يلوم بعضهم بعضا، إلا أن جمهور الأصوليين أجابوا لأنه لو كان الأمر بالأداء أمرا بالقضاء لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لما قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لأن الناس يعلمون أن الأمر الأول يوجب عليه أحد أمرين، إما الأداء في الوقت وإما القضاء بعد فوات الوقت، لكنهم ما كانوا يعلمون هذا وإنما أمروا بالأداء ولم يعرفوا أن الأمر بالأداء يوجب قضاء الصلاة، فلما قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا عرفوا على أن الصلاة يجب أم تقضى. إذن القضاء يكون بأمر جديد وليس بالأمر الأول. الذين قالوا إن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، الأمر بالأداء أمر بالقضاء، معنى ذلك أن هؤلاء أمروا بقضاء الصلاة لأنهم كانوا مأمورين بأداء. شوف نرجع الآن التفاف عكسي ابن عكس، سنقول ما داموا قد بناء على المذهب القائل بأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، بناء على هذا المذهب معنى ذلك أنهم حينما أمروا بقضاء الصلاة معنى ذلك أنهم كانوا مأمورين بأدائها. طيب كيف كانوا مأمورين بأدائها مع أنهم نائمون؟ الاعتراض الآن على القائلين لأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، أنا سأعترض عليهم أقول لهم الأمر بالأداء أمر بالقضاء، إذن ما أمر بالقضاء إلا وهو مأمور بالأداء، كيف يؤمر بالأداء مع أنه نائم؟ وقد اتفقتم معنا على أن النائم غير مكلف. قالوا الصالح هو ليس مكلفا حالة النوم، ولكن العبادة استقرت في ذمته، لأنه أهل بالتكليف بالظرف العادي. الآن بسبب طارئ توقف عنه التكليف، ولكن السبب وجد، وما دام وجد السبب لابد أن يترتب عليه المسبب، دخل الوقت، إذا استقرت الصلاة في ذمتي، سواء كلف بأدائها الآن بأن كان مستجمعا لشرائط التكليف أو لم يكلف بها لعارض من العوارض، لكن ما دام قد وجد السبب لابد أن يترتب عليه وجود المسبب. إذا نحن متفقون معهم على أنه حالة النوم لا يجب عليه أداء الصلاة والعبادة، ولكنه يجب عليه قضاؤها. هل القضاء وجب بأمر جديد أم وجب بالأمر السابق؟ خلافية ما بين العلماء، الجمهور على أنه وجب بأمر جديد، وبعض الأصوليين على أنه وجب بالأمر السابق. ونظير هذه المسألة تماما مسألة وجوب الصلاة على الحائض والمريض والمسافر. انقسم الفقهاء والأصوليون هنا، ما كان من انقسام بين الأصوليين فقط بل بين الفقهاء وبين الأصوليين، هل الحائض تكون مكلفة بالصيام أم ليست مكلفة؟ الذين قالوا القضاء ما يكون إلا لأمر قد وجب أداؤه قالوا المرأة الحائض مكلفة بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها إذا انتهى شهر رمضان أن تقضي ما عليها من العبادة من الصيام، لو لم تكن مكلفة بالصيام
لو لم تكن مأمورة بالصيام، أقول مكلفة، لو لم تكن مأمورة بالصيام لما وجب عليها القضاء، لأن القضاء ما يكون للأمر قد أمر به الإنسان. استدلوا هكذا استدلال عكسي كاعتراضنا على القائلين بأن الأمر بالأداء أمر بالقضاء. قلنا ما دام مأمور بالقضاء معناها كان مأمور بالأداء. قالوا هناك هكذا، قالوا ما دامت المرأة قد أمرت بالقضاء، ما دام المسافر قد أمر بالقضاء فعدة من أيام أخر، ما دام المريض قد أمر بالقضاء معنى ذلك أنه كان مأمورا بالأداء، ولكنه لم يستطع أن يؤدي لعارض من العوارض. المسألة خلافية بين الأصوليين، لكن أكثر الأصوليين على أن الحائضة ليست مأمورة بالعبادة أثناء الحيض نهائيا، وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد. نعم، هذه المسألة نظير تلك المسألة.
طيب،
ونظير هذا قالوا الذين قالوا إن الأمر بالأداء أمر بالقضاء، قال نظير هذا يعني ليس كل ما يترتب عليه أثر يكون الإنسان مأمورا به يكون الإنسان مكلفا به. قالوا النائم باتفاق العلماء إذا أتلف النائم شيئا أيجب عليه ضمانه أم لا يجب عليه ضمانه؟ يجب عليه ضمانه باتفاق العلماء. كيف وجب عليه ضمانه؟ إذا كان إنسان نائم وأتلف قطعة زجاجية أثرية لأحد الأشخاص بلا شعور يجب عليه ضمانها. لماذا وجب الضمان مع أنه في حالة النوم ليس مكلفا؟ أجاب العلماء جميعا لأن التكليف هنا ليس حكم تكليف وإنما هو حكم وضعي، أي جعل الله تعالى الإتلاف سببا للضمان، فإذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب بغض النظر عن كون المأمور أو الذي وجب عليه الضمان مكلف ولا غير مكلف، نائم مستيقظ ما يهمني، هذا صغيرا أم كبير ما يهمني، يهمني أن هذا الفعل يترتب عليه الضمان، هذا فعل سبب، إذن لابد أن يوجد المسبب. والدليل عليه من القرآن الكريم أن الله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، أوجب الله عليه تحرير الرقبة والدية، ووجبت عليه أيضا يعني وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الدية وجبت عليه الكفارة. ربما يقال الدية حق البشر فلا بد أن يطالبوا بها، والكفارة هي حق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كلف بها مع أن فعله كان خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي رفعت عنهم أحكام الخطأ من الإثم وأحكام النسيان وأحكام ما يترتب على الإكراه من الإثم، ما يعتبر الإنسان آثما في مثل هذه الحالة. نعم، يعني استطردنا في هذا، لا بأس، يعني فيه فائدة إن شاء الله. طيب، فليصلي حين ينتبه لها. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها. إيش يعني فليصليها عند وقتها؟ يعني يصلي القضاء الآن مرة وغدا يصليه مرة ثانية؟ قال لا، الآن يصلي القضاء، فإذا جاء الغد يصلي الصلاة العادية في وقتها، يصلي الصلاة العادية في وقتها. لأنه ربما يتوهم المرء بعض، ربما يتوهم بعض الناس أنا اليوم ما صليت الظهر، إذا غدا أصلي الظهر التي فاتتني اليوم، وصلاة الظهر غدا تترحل إلى ما بعد الغد، وهكذا. فمثل نظير هذا له نظائر في الفطر، نظير هذا إذا صلى الإنسان ولم يركع وسجد وقام إلى الركعة الثانية فقرأ وركع وسجد، فقهاء قالوا كل الذي فعله بعد الركوع لغو، ركوعه في الركعة الثانية متمم للركعة، الآن يعتبر قد ركع للركعة الأولى، والركوع الثالث وقع مكان الركعة الثانية، والرابع وقع مكان الثالثة، ويجب عليه أن يأتي بركعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا كان الغد فليصليها عند وقته، أي ليصلي الصلاة التي ستأتي في وقتها المحدد لها شرعا، وأما الصلاة التي قد فاتت فليس من الضروري أن تصلى في وقتها لأنه أمر بقضاء فقضاها في أي وقت من الأوقات. نعم،
في قول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، في دليل على أن وقت الصلاة يمتد من بدء وقتها إلى أن يأتينا وقت الصلاة الثانية. وقد بينا هذا الكلام بالتفصيل، وبينا بعض الآراء المخالفة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، والخلاف بين مذهب الشافعي القديم والشافعي الجديد في صلاة المغرب. نعم، وحتى يجيء وقت الصلاة، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. طبعا يستثنى من هذا صلاة الفجر، فوقتها يمتد من أذان الفجر إلى شروق الشمس، وليس إلى أن يجيء وقت صلاة الظهر. طيب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما ترون الناس صنعوا؟ ما قلنا إن الناس كانوا متباعدين في الطريق وناموا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن كان معه السبعة الذين وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم، قال ما ترون الناس صنعوا في هذه الليلة؟ وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بينهم، ولا شك أنهم افتقدوا، قالوا أين رسول الله؟ والذي يكون في آخر الركب لا يعلم شيئا، أين رسول الله؟ قال ناموا فناموا، واحد يبلغ الثاني، نام الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عما جرى بين أصحابه أيضا إخبارا عن غيب، إخبارا عن غيب وقع وإخبارا عن غيب سيقع. فقال ما ترون الناس صنعوا؟ ثم استفرد عليه الصلاة والسلام وأتم الكلام، قال ثم قائم مرة ثانية، قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، هو يحدث أبا قتادة ومن معه. فقال أبو بكر وعمر، يحدث أنهم حينما فقدوا نبيهم قام أبو بكر وعمر وقالوا للناس، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدكم لم يكن ليخلفكم، يعني معنى ذلك أنهم كانوا متقدمين على النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كانوا متقدمين. وقال الناس إيش قالوا؟ قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام سبقنا فلنلحق به. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا قال أبو بكر، أو سيقول أبو بكر يعني، وهكذا قال الناس فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، ويقول لمن معه إذا سمع الناس كلام أبي بكر وعمر وانتظروا فعلى ذلك أننا سنصل إليهم. نعم، قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار، أي وصلوا إلى الناس جميعا حين امتد النهار، لأنهم صلوا ومرت عليهم فترة، وحمي كل شيء وهم يقولون، أي لما وصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكنا عطشا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا هلك عليكم، قال لا هلك عليكم يعني ما في هلاك، وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بأنهم سوف لا يهلك منهم أحد. ثم قال أطلقوا لي غمري، الغمر هو قدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو قدح صغير، أطلقوا لي غمري، قال ودعا بالميضأة، جاء الآن حديث الميضأة، وقد قال لأبي قتادة حينما توضأ بميضأة احفظ لنا ميضأتك هذه فسيكون لها شأن، ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، أي يسقي الركب الذين أدركهم رسول الله وقد كادوا يهلكون فيما يتصورون من العطش. قال فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها، لما رأوا الميضأة فيها ماء تكابوا على، كانوا عطاشا وكادوا يهلكون من العطش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ، يعني خلي لتكن عشرتكم وأخلاقكم في السقيا حسنة. ثم قال لهم كلكم سيروى، أحسنوا الملأ كلكم سيروى، هذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال ففعلوا، أحسنوا الملأ وامتثلوا أمر رسول الله، وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم، واذكروا أن الذي بقي في الميضأة هي كان فيها شيء من ماء، فبعد أن توضأ رسول الله بقي فيها شيء قليل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيه حتى ما بقي غيري وغير رسول الله، الناس جميعا شربوا وارتووا. نعم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، قال لأبي قتادة اشرب. أبو قتادة تحرش، كيف يشرب قبل رسول الله؟ فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله، هذا من الأدب، هذا من الأدب، امتثال الأدب في بعض الحالات خير من امتثال الأمر، وهي مسألة خلافية أشرنا إليها أيضا في أماكن متعددة من صحيح مسلم وفي الفقه. هل امتثال الأدب مرجح على امتثال الأمر أم امتثال الأمر مرجح على امتثال الأدب؟ وقلنا نظير هذا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، من رجح جانب الأمر قال نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومن رجح جانب الأدب قال نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ونظير هذا حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يقوموا له، فقام حسان بن ثابت وأنشد شعرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يمتثل جانب الأدب في بعض الحالات. وهنا قال رسول الله لأبي قتادة اشرب، قال ما كنت لأشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك، ولو كان يتحتم عليه امتثال الأمر دون الأدب لشرب فورا بمجرد سماع الأمر، مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يمتثل جانب الأدب في بعض الحالات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، علمه قاعدة عامة في آداب الإطعام والإسقاء في آداب المطعم والمشرب، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. فلما سمع أبو قتادة هذا شرب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكيده، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتى الناس الماء جامين رواء، قد ارتووا وصلوا إلى الماء وهم قد ارتووا من نضاءة أبي قتادة. قال فقال عبد الله ابن رباح الذي كان يحدث بهذا الحديث عن أبي قتادة، قال إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، وهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهي مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين، هل تحتاج لتقدير كلام أو لا تحتاج إلى تقدير كلام؟ نعم. عند الكوفيين ما تحتاج إلى تقدير كلام، وعند البصريين لابد من تقدير، عند يعني في مسجد المكان الجامع، مسألة خلافية لا داعي للإسهاب فيها. قال عبد الله بن رباح الذي يحدث عن أبي قتادة الراوي التابعي، قال إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حصين، عمران بن حصين الصحابي الجليل كان موجودا في المسجد، كان يسمع أبا يسمع عبد الله بن رباح وهو يحدث، إذ قال عمران بن حصين أي لعبد الله بن رباح، انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، يعني انتبه لهذا الحديث الذي تحدث به، ما يجب أن ينتقد عليه، وإنما يجب أن يبين له أن ما حدث به كان واقعا وكان هو أحد الذين رأوا تلك الواقعة، انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت عبد الله بن رباح قال لعمران، قلت أنت أعلم بالحديث، مدام كنت في الواقعة أنت أعلم مني، أنا ما رأيت وإنما حدثت عن أبي قتادة. فقال عمران بن حصين لعبد الله بن رباح، ممن أنت؟ قال قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال عبد الله بن رباح فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه، أي حفظ الحديث كما حفظت، أي كما حفظت حديث تلك الليلة، وفي بعض الروايات وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته، أي يقول عبد الله بن رباح لقد سمعت كثيرا من الناس يحدثون بهذا الحديث لكن ما حفظه أحد كما حفظته أنت، ولذلك قال له حدث فأنتم أعلم بحديثكم. في الحديث الثالث حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قبل أن نتكلم عنه في بعض الفوائد أو المعجزات التي وقعت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، قلنا أول معجز إخباره بالميضة، الثاني تكثير الماء وكان قليلا. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلكم سيروى وقد وقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. الرابع إخباره عن أبي بكر وعمر، قال الآن الناس سيستيقظون، أبو بكر وعمر سيقولان كذا والناس سيقولون كذا، ووقع الأمر كما خبر عنه صلى الله عليه وسلم. وخامسا قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء وكان الأمر كذلك، ولم يكن أحد من القوم يعلم أنهم سيردون ماء في اليوم الثاني. وأما حديث عمران بن حصين فهو قريب من هذا، يعني في المعنى قريب من هذا الحديث، ولكن فيه زيادة موضوع، وهو أنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بعض أصحابه من أجل أن يطلبوا له الماء، فلما تقدموه وجدوا امرأة معها ماء على بعيرها، معها مزادتان على البعير، والمزادة فوق القربة. احنا قرأنا الحديث في الدرس الماضي، يعني نسرع به قيل حتى ننتهي من الباب. فقالوا للمرأة أين الماء؟ فقالت أيهاه أيها أيهيهات هيهات، معنى بعد الماء، الماء بعيد جدا، لا ماء لكم، ما يوجد الآن ماء هنا. قلنا لها فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت مسيرة يوم وليلة. فقالوا لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة كافرة. قالت وما رسول الله؟ إيش يعني رسول الله؟ عربية، لا تعرف رسول، لا تعرف نبي، ولا تعرف شيء. قالت وما رسول الله؟ قال فلم نملكها من أمرها شيئا، يعني ما تركوا لها الأمر، قادوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها رسول الله عن الماء فأخبرته كما أخبرتهم، وقالت له إنها موتمة، يعني عندها أيتام، موتمة لها صبيان أيتام وهي تسعى عليهم. نعم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام براويتها، فأنيخت يعني بالدابة التي تحملها الجمل أو الناقة، فأنيخت، فمج في العجلاوين صلى الله عليه وسلم، مج في فم المزادة التي كانت على البعير، فمج في العجلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها فتحها، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب الجماعة، وكان معهم رجل أصابته جنابة في تلك الليلة، وأمره صلى الله عليه وسلم بالتيمم لأنه ما كان معهم ماء، قال غسلنا صاحبنا وشربنا، و يعني أخذوا ما يحتاجون معه من الماء لأنهم لم يسقوا البعير، الرواح التي معهم لم يسقوها. قال فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسلنا صاحبنا، أي كان على جنابه أيضا، غسلوا المزادة المرأة، والمرأة تنظر، والمرأة تنظر، غير أننا لم نسق بعيرا وهي تكاد تنضرج من الماء، يعني تكاد تنشق من كثرة امتلائها بالماء أي المزادة، ما نقص منها شيء. ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم، ايش عندكم من الطعام، هاتوا. فصار واحد يأتي بقطعة خبز، واحد يأتي بشيء من التمر، فعمل لها صلى الله عليه وسلم صرة مكافأة لها على مائها، وقال لها خذي هذا فأطعميه صبيانك، واعلمي يعني أطعميه رجالك، واعلمي أن لم نرزق من مائك، أي لم ننقص مائك شيئا. وهي ترى فعل القربة مليئة، شربوا وملأوا أسقيتهم وغسلوا صاحبهم وملأوا كل وعاء معهم، والقربة لم تنقص شيئا. فلما ذهبت إلى أهلها قالت لهم لقد لقيت أسحر البشر، أنا اليوم أحد أمرين، إما أنني لقيت ساحرا وهو من أسحر البشر لأنه شرب وشرب أصحابه وملأوا أسقيتهم وأوعيتهم وغسلوا صاحبهم، صاحبهم لحاله يحتاج إلى مزادة، وغسلوا صاحبهم وما نقص ماء المزادة شيئا. قالتهم أحد أمره، إما أنه ساحر أو إنه لنبي كما زعم، يعني كما قال كان من قالت كان من أمري ذيك وذيك، حدث معي كذا وكذا، فهدى الله ذاك الصرم لتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، أي المكان الذي كان فيه أهل هذه المرأة وقومها لما حدثتهم بما رأت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وأسلموا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.